الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. سمي باليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده، اليوم الآخر لا يوم بعده. والمراد به، أي بالإيمان باليوم الآخر، المراد به الاعتقاد الجازم بصدق كل ما أخبر به الله تعالى في كتابه العزيز، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ويشمل ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وما بعد ذلك من البعث والحشر وتطاير الصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار، وما أعد الله تعالى لأهلهما فيهما. فنؤمن باليوم الآخر، المراد به أي باليوم الآخر القيامة. سمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، هو الركن الخامس من أركان الإيمان. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما في صحيح مسلم. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر. يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بوقوعه لا محالة، وأن الله يبعث من في القبور، والإيمان بالجزاء والحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والإيمان بما يكون في يوم القيامة من الشفاعة والحوض والميزان والصراط وإعطاء الصحف، والإيمان بالجنة والنار. الإيمان باليوم الآخر يتضمن هذه الأمور، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أيضاً الإيمان بما بعد الموت، من عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين الميتة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والإيمان بأشراط الساعة الصغرى وعلاماتها الكبرى التي أخبر الله عنها في كتابه كالدابة ويأجوج ومأجوج، أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كالمسيح الدجال، وهي مقدمات ليوم القيامة، خاصة أشراط الساعة الكبرى. يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة التي أخبر بها الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء كانت من العلامات الصغرى أم من العلامات الكبرى. ويلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بقيام الساعة، وكذلك الإيمان بالنفخ في الصور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات، هي نفخة الفزع، ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة الفزع. ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في سورة الزمر في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت والقيامة الصغرى. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. كذلك يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وسؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تواترت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه، فالإيمان بذلك واجب، ونعيم القبر وعذابه يحصل لمن استحق النعيم أو العذاب، خبر أم لم يخبر يحصل له نعيم القبر أو عذابه، خبر أم لم يخبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا أو غرق في البحر أو غير ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآية دلت على السؤال في القبر. قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية دلت على ثبوت عذاب القبر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما، وأما هما يعني هذين الأمرين فهما من الكبائر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، والنميمة من كبائر الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحديث أخرجه البخاري. وبعض الناس إذا ذهب إلى القبور أراد أن يطبق ذلك، فيأتي بجريدة رطبة أو بغصن شجرة رطب، ثم يكسره باثنتين ويغرز عند القبر ويقول: عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه، فعلم أنهما يعذبان في قبريهما، والذي يفعل ذلك من أدراه أن هذا الذي يضع شطر الجريدة عنده أنه يعذب، هذا إساءة ظن بأخيه المسلم، من أدراك، من أدراك أنه يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه يوحى إليه، فعلم أنهما يعذبان في قبريهما، بل وعلم السبب الذي يعذبان لأجله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بول. ولذلك من فعل ذلك نقول له: من فعلت له ذلك يعذب في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في جعل الجريدة عند القبر، قال: يعذبان، فعسى أن يخفف عنهما العذاب. فأنت الآن تصنع هذا فكأنك تقول: هو يعذب في قبره، فقل لنا بما يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدهما كان يعذب لأنه يمشي بين الناس بالنميمة، والثاني لا يستتر من بول. القيامة لها علامات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. علم الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بها، كما قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة. ودل على وقوع الساعة أو القيامة أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. فالقيامة من علم الغيب، علم الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها من؟ جبريل. والسائل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أعلم عنها شيئا. ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال عن الأمارات، لا عن وقت قيام الساعة. فقال: فأخبرني عن أماراتها التي تدل على قرب وقوعها، أما هي فعلمها عند الله جل وعلا. ويبعث الله تبارك وتعالى من في القبور، البعث، نؤمن بالبعث، إحياء الموتى. إن ينفخ في الصور النفخة الثانية يقوم الناس حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. من الكتاب قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. والمسلمون مجمعون على ثبوت البعث. يبعث الله من في القبور، أين ذهبوا وأين انتشروا وأين تفرقت ذراتهم؟ لأن القبور التي تراها ربما لا يبلغ أقدم 100 عام أو 150 عاما أو 200 عام، أين كان الذين قبل هؤلاء وأين قبورهم؟ صاحي، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. كم من فتى معجب وامرأة فاتنة ثم صار الكل ترابا، ما يصير بعد مما تطأه الأقدام أو يستخدم في أي شيء يكون من منافع الناس. ولكن إذا أراد الله تبارك وتعالى جمعه جمعه، فعاد كما كان. فلا تذهب نفسك بعيدا، فإنما نحن تراب متكلم، ومن مات تراب صامت، وعن قريب يصير التراب المتكلم ترابا صامتا. ويضرب الموت ضربته، فإذا ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. ثم يأتي الحشر بعد قيام الناس من قبورهم، يساق الخلق إلى أرض المحشر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. رواه مسلم: أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يبدأ الحساب، والمراد بالحساب أن الله تعالى يظهر الإنسان على أعماله التي عملها في الحياة الدنيا ويقرره بذلك، كما يقتص لبعض الخلق من بعض ويقضي بينهم، وذلك على الله يسير. ما قيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله تعالى الخلق على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. فهذا أنت تعلمه، فنقيس عليه ما لا تعلمه. أنت تعلم أن الله يرزق الخلق على كثرتهم من جميع أصناف المخلوقات المرزوقة، يرزقهم الله على كثرتهم، فكذلك يحاسبهم على كثرتهم. والأدلة على هذا في الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقوله: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. والله تعالى هو الذي يتولى حساب الخلق بنفسه، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والحوض مورد عظيم ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إلا من خالف هديه وبدل بعده، كما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقطط عن دوني رجال، فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه البخاري. هذا الحديث فيه إثبات الحوض، وأن الابتداع ومخالفة الأوامر موانع من ورود حوض النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والأخبار والأحاديث في الحوض متواترة. عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت جندبًا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. رواه البخاري. الميزان الآلة التي تعرف بها مقادير الأشياء، والمراد بالميزان هنا ميزان حقيقي له كفتان حسيتان يوضع لوزن أعمال العباد يوم القيامة، وفيه إظهار العدل الرباني، فلا تظلم نفس شيئا، فيحضر الله تعالى أعمال الإنسان وإن كان مثقال حبة من خردل لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. وقد تكون موازين الأعمال متعددة، وقد يكون الميزان واحداً، والله قادر على كل شيء. والأدلة على ثبوت الميزان ووزن الأعمال منها قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. في الأدلة السابقة ما يدل على إثبات الموازين وإثبات وزن الأعمال وترتب الفلاح على ثقلها والخسارة على خفتها. ثم الصراط. الصراط هو الطريق، والمراد به هنا الجسر المنصوب على ظهر جهنم طريقاً إلى الجنة. والمرور على الصراط عام للمؤمنين ومن ادعى الإيمان كالمنافقين، ولا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعد تجاوز الصراط، دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فتحت الصراط النار والعياذ بالله. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. رواه مسلم. والصحابة منهم من قال: إن الصراط المضروب على متن أي على ظهر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ولا بد من أن يجوزه الإنسان ليصل إلى الجنة. وفي العرصات الشفاعة، والشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، والمراد بالشفاعة التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضر، التوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة. وأكثر ما يستعمل هذا المعنى في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، انضمامه إليه، لأن الشفع ضم الشيء إلى مثله. والشفاعة يوم القيامة عند الله تعالى لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيأذن للشافع أن يشفع. ورضا الله عن المشفوع له، والدليل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة نوعان: الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية عامة له ولغيره. فالأولى منها الشفاعة العظمى، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حين يشتد على الناس الموقف ويلتمسون الشفاعة في أن يفصل بينهم الله جل وعلا، يأتون آدم فيحيل على إبراهيم، فيحيل على موسى، ثم عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لها أنا لها صلى الله وسلم وبارك عليه. والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هذه شفاعة خاصة، دليلها عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً. رواه مسلم. وشفاعة الرسول في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة أيضاً، فإنه لا شفاعة في كافر. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولا تنفعه الشفاعة في الخروج من النار، لكونه مات غير موحد بخلاف أهل التوحيد. أما الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، فمنها الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ممن أدخلوا النار أن يخرجوا منها، كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر، وعامة وتتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم مرات، ويشفع أيضا الملائكة والنبيون والشهداء والمؤمنون الصالحون. هذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم الباطل، أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. كذلك من أنواع الشفاعة العامة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة فوق ما تقتضيه أعمالهم وأحوالهم، والشفاعة في أقوام لم يدخلوا الجنة حتى يدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. من أدلة هذا النوع حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، قال: اللهم اجعله منهم. الشفاعة. وأما الشفاعة الشركية فإنها لا تنفع شيئا، الذين يتخذون آلهة يعبدونها ليكونوا لهم شفعاء عند الله يوم القيامة، هؤلاء لا ينفعونهم بشيء. وكذلك الذين يتوجهون من القبريين إلى قبور الصالحين ليكونوا لهم شفعاء يوم الدين، هذه شفاعات شركية لا تغني عنهم شيئا. ثم الجنة والنار. الجنة الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، والنار الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، مخلوقتان الآن لقوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، والإعداد التهيئة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، كما في الصحيحين. والجنة والنار لا تفنيان لقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذا مجمل الاعتقاد في هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.